بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن البحث الأول من البحثين اللذين طرحهما أستاذنا الشهيد في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة هو البحث في أن جميع أقسام البراءة تجري في الشبهات الموضوعية أو لا تجري، أو بعضها يجري وبعضها لا يجري. وأقسام البراءة قلنا هي قسمان رئيسيان، وهما البراءة الشرعية والبراءة العقلية. وربما نقسم البراءة الشرعية إلى بعض التقسيمات الفرعية. فأما البراءة الشرعية فقلنا بأنه جملة من الأدلة الشرعية على البراءة تشمل بإطلاقها الشبهات الحكمية والموضوعية معا، مثل حديث الرافع ومثل آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما آية ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهي راجعة إلى بيان الشارع، وبيان الشارع المتوقع منه هو في الشبهات الحكمية. فهذه الآية ساكتة عن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وقلنا بأن هذا السكوت لا يعني نفي البراءة الشرعية عن الشبهات الموضوعية، حتى يقال بأن هذه الآية تقيد باقي الإطلاقات، وإنما مجرد سكوت أن هذه الآية ساكتة عن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. وأما حديث كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، هذا الحديث يقول عنه أستاذنا الشهيد أنه لو تمت دلالته على البراءة الشرعية فهو يختص بشبهات الموضوعية بعكس السابقة، فهي ساكتة عن الشبهات الحكمية بعكس الآية السابقة. ولكن وقع الكلام في أن هذا الحديث كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، هذا إذا قلت عن آية اشتبهت، هذا حديث مو آية. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وقع الكلام في هذا الحديث من حيث كون ظاهر هذا الحديث أنه يجري البراءة، يدل على البراءة في أطراف العلم الإجمالي. كل شيء فيه حلال وحرام يعني اختلط الحرام والحرام وصار علم إجمالي، فهو لك حرام حتى تعرف الحرام بعينه، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فقد يقال أو قالوا بأن هذا الحديث لا يمكن الأخذ به على أساس الدلالة الالتزامية، بالأولوية نستفيد أنه إذا كانت البراءة تجري في أطراف العلم الإجمالي فبالأولى أنها تجري في الشبهات البدوية في الشك البدوي. أستاذنا الشهيد إلى فالتحقيق في حول هذا الحديث لم يظهر في بحث أمس، الآن أريد أوضح هذا التحقيق الذي أبداه أستاذنا الشهيد حول هذا الحديث. يقول بأنه صحيح أن هذا الحديث له دلالة مطابقية وهي الدلالة على جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، وله دلالة التزامية بالأولوية أو بالمساواة تدل على أنه بالشكل بدوي أيضا تجري البراءة. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية أيضا طبقا لقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية بلحاظ سقوط الحجية. ولكن شنو الداعي أن نسقط حجية الدلالة المطابقية بتمامها؟ الدلالة المطابقية بتمامها نسقطها. الدليل العقلي الذي استدل به الأصحاب من أنه الدليل العقلي يدل على عدم إمكان جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لأنه إذا في كل الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية، وإذا في بعض الأطراف دون بعض يؤدي إلى ترجح المرجع. هذا الدليل العقلي الذي ذكره الأصحاب ما يسقط حجية تمام الدلالة المطابقية لهذا الحديث، حتى نقول بأن الدلالة الالتزامية أيضا تسقط بالتبعية بتبعية الدلالة الالتزامية. لو كانت هذه الدلالة المطابقية نهائيا تنهار، نهائيا تزول، تسقط عن الحجية، لصح أن يقال بتطبيق قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فدلالتها الالتزامية على جريان البراءة في الشكل البدوي أيضا تسقط عن الحجية. ولكن هذا الدليل العقلي لا يسقط الدلالة المطابقية بتمامها، وإنما هذا الدليل العقلي يسقط حجية إطلاق هذه الدلالة المطابقية، إطلاقها للعلم الإجمالي الذي يتوفر فيه جميع شرائط منجزية العلم. تدرون منجزية العلم الإجمالي بل مشروطة بأن لا يكون أطرافها غير محصورة، وبشروط أخرى سميت بأركان منجزية العلم الإجمالي، أربعة أركان سير الشهيد شارحها. فالدليل العقلي يقول بأنه إذا توفرت جميع شرائط وأركان منجزية العلم الإجمالي بما فيها من شرط المحصورة، كون الشبهة محصورة، وإذا كانت غير محصورة فبعد ما يتنجز هذا العلم الإجمالي بما فيه هذا الشرط، إذا توفرت جميع شروط منجزية العلم الإجمالي فالدليل العقلي يقول بأنه ما يمكن جريان البراءة لا في كل علم إجمالي لا في كل. هناك علوم إجمالية لا يتوفر فيها بعض شروط المنجزية، بس إما شرط كون الشبهة محصورة، وإما الشروط الأخرى التي بحثت في أركان منجزية العلم الإجمالي. إذن الدليل العقلي لا يسقط حجية الدلالة المطابقية لهذا الحديث نهائيا. لو كان الدليل العقلي سقط الدلالة المطابقية لهذا الحديث نهائيا لصح ما يقال من أنه إذن الدلالة الالتزامية على جريان البراءة في الشك البدوي أيضا يسقط بقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية لله سبحانه وتعالى. ولكن ماكو داعي أن نسقط حجية الدلالة المطابقية كاملة، بل الدليل العقلي إنما يسقط إطلاق دلالة هذا الحديث، مو يسقط دلالة المطابقية، إطلاق الدلالة المطابقية، مو يسقط تمام الدلالة المطابقية. إذن بالتالي تبقى دلالة هذا الحديث على جريان البراءة في أطراف بعض العلوم الإجمالية تبقى، وما هو البعض الذي لم يتم فيه شرائط منجزية العلم الإجمالي؟ هل مقدار يكفي للتمسك بدلالة الالتزامية؟ نقول ما دام أن هذا الحديث ظل حجة في بعض دلالته المطابقية، ما دام أن هذا الحديث ظل حجة في بعض دلالته المطابقية، هذا البعض من الدلالة المطابقية الذي لم يسقط عن الحجية فيه دلالة التزامية على حجية الشكل بدوي أيضا تمسكا بالأولوية أو بالمساواة. إذن هذا تحقيق لطيف، يعني هالشكل منقول عفويا بأنه هذه دلالته المطابقية ساقطة، إذن دلالته الالتزامية ساقطة وقبل. لا، سيد يقول دلالتها المطابقية بتمامها مساقطة بالدليل العقلي، وإنما مقدار إطلاقي من دلالة المطابقية ساقطا عن الحجية، والمقدار الذي يتبقى حجتان يكفي للدلالة الالتزامية فنتمسك بالدلالة الالتزامية. هذا تحقيقا لطيف حول هذا الحديث. من هالناحية فعلا خليناها سكتة بأنه هذه قرينة عقلية أو عقلائية، المشهور قالوا عقلية، أستاذنا الشهيد بشكل من الأشكال يرجع إلى العقلائية. هسه هذا الشيء، هذا الاختلاف بيننا وبين المشهور، السيد فعلا خلاها سكتة على فرض قبول كلام المشهور من أنه دليل عقلي عدنا على عدم صحة المدلول المطابقي، عدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، دليل عقلي على هذا على رأي المشهور، بل تبعا فعلا للمشهور، تسليما لرأي المشهور في هذا في هذه النقطة. ولكن بحسب رأي المشهور الذي يقولون بأن الدليل العقلي يسقط حجية هذه الدلالة المطابقية، ما يكون يقولون بأن تمام المدلول المطابقي يسقط عن الحجية، وإنما إطلاق المدلول المطابقي يسقط عن الحجية، فيبقى شيء من الدلالة المطابقية على حجيته، على حجيته. وهذا المقدار الذي يبقى على حجيته يكفي للتمسك بدلالة الالتزامية لجريان البراءة في الشكل البدوي. هذا من هالناحية. بعد ذلك تحولنا إلى من؟ تحولنا إلى البراءة العقلية. مو قلنا هل أن جميع أقسام البراءة تجري في شبهات الموضوعية أو لا؟ أما القسم الأول وهو البراءة الشرعية فقلنا نعم تجري في الشبهات الموضوعية ولو ببعض أدلة البراءة الشرعية. وأما البراءة العقلية، البراءة العقلية من الغريب أنهم اختلفوا في جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، رغم أنهم قالوا ببداهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا الاختلاف في حدود قبح العقاب بلا بيان ساعة وضيقان، وأن قبح العقاب بلا بيان هل يجري في الشبهات الموضوعية أو لا يجري، يؤيد سيدي ما يقول ما يجعل الدليل قطعي على بطلان البداهة، بل يقول يؤيد عدم صحة البراءة العقلية كما نحن نؤمن. المشهور قالوا بالبراءة العقلية، ولكن أستاذنا الشهيد خالف المشهور وأسس في مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة أخرى، وهي قاعدة سعة حق الطاعة، حق طاعة المولى تبارك وتعالى وسيع ويشمل الشبهات القطعية، الحكم القطعي والظني والاحتمالي. ما لم يتدخل الشارع هو ببراءة شرعية وما أشبه ذلك. وهذا الاختلاف بينهم مؤيد الأركان يناقش بالأمس بأنه هذا قد يقولون بأنه في هذا القسم بديهي، في القسم الآخر غير بديهي. من حق هذا الإشكال مبدئيا وارد، ولكن سيد ما يدعي دليل حتى نقول له بأنه لا قد يكون في قسم بديهي وفي قسم آخر غير بديهي، وإنما يقول مجرد مؤيد، يجعل هذا مؤيدا لعدم صحة أصل قاعدتهم، أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحينئذ هؤلاء بعضهم الأقلية يبدو بعضهم قالوا بعدم شنو هذا؟ بعضهم يبدو الأقلية قالوا بعدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، وذلك لأنه في الشبهات الموضوعية ما يتوقع من البيان من الشارع قد تم، من الشارع تبارك وتعالى إنما يتوقع البيان على الأحكام الكلية لا على تشخيص الموضوعات، ليس من المتوقع من قبل الشارع تبارك وتعالى أن يبين لنا أن هذا خمر أو خل، وإنما المتوقع أن يبين أن الخمر حرام وأن الخل حلال كليا. فبالقدر المتوقع من الشارع قد تم البيان وهذا يكفي، فإذا لا تجري البراءة لأن البيان تام في الشبهات الموضوعية، البيان المتوقع من الشارع تام، إذا فلا تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. بعضهم هكذا قال. وفي مقابلهم أكثرية الأصحاب يبدو أكثرية الأصحاب قالوا بأن البراءة العقلية تجري كما أن البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية، البراءة العقلية أيضا تجري في الشبهات الموضوعية. وهم انقسموا في مقابل ذول الأقلية لأجل الرد على كلام ذول الأقلية ذول البعض، انقسموا إلى مسلكين لأجل الرد على كلام من قال بأن البيان بالقدر الذي يتوقع من الشارع حاصل في الشبهات الموضوعية، إذن البراءة ما تجري لأن البيان حاصل. لأجل الرد على هذا الكلام صاروا بين مسلكين. المسلك الأول للرد على هذا الكلام من تمسك بالمعنى اللغوي للبيان، فقال بأنه عدنا قبح العقاب بلا بيان. بيان ماذا يعني؟ ماذا ما هو معنى البيان؟ معنى البيان على الحكم الشرعي البيان على كل شيء إنما يتم ببيان الكبرى والصغرى معا، إذا يبين الكبرى ما يبين الصغرى ما لم يتم البيان. ففي الشبهات الموضوعية إذن البيان غير تام لأن المعنى اللغوي للبيان ما حاصل. البيان بمعناه اللغوي ما يشمل الكبرى والصغرى معا، وفي الشبهات الموضوعية فقط المولى فقط بيّن الكبرى أن الخمر حرام وأن الخل حلال، ولم يبين أن هذا خمر أو حل أو خل. ما دام لم يبين الصغرى البيان لم يتم، وإذا لم يتم البيان تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني تجري البراءة العقلية. هذا هو المسلك الأول. هذا المسلك الأول واضح البطلان، لأنه هذا كأنما افترض أن هذه القاعدة نص من النصوص اللفظية، وفي النصوص اللفظية لابد من التمسك بالمعاني اللغوية للمفردات المستخدمة في تلك النصوص اللفظية، بينما هذا مو نص لفظي، هذه قاعدة عقلية لازم تشوف أن العقل ماذا يدرك، مو أن لفظة البيان هل هو صادق أو غير صادق. إذن هذا المسلك الأول واضح البطلان. المسلك الثاني للرد على من يقول بأن البيان بالقدر المتوقع من الشارع حاصل، إذن فلا تجري البراءة العقلية. المسلك الثاني للرد على هذا الكلام الذي صدر من البعض هو أن ملاك القاعدة جاري، حس سواء كان اللفظ يصدق أو لا يصدق، ملاك القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو قبح العقاب بلا بلي قبح العقاب بلا مع المقتضي، بلا المقتضي للتحريك. هكذا قالوا بأنه هذه القاعدة ليس ملاكها تقصير أو عدم تقصير المولى في بيانه، أن المولى قصر في البيان أو لم يقصر في البيان، بل ملاك هذه القاعدة عبارة عن عدم وجود المقتضي للتحريك. قبح العقاب بلا بيان نقصد به قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بدون المقتضي للتحريك. إذا مقتضي للتحريك ماكو يقبح العقاب، هذا هو المراد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا المقتضي للتحريك. والمراد بالمقتضي للتحريك شنو؟ قالوا بأن المراد بالمقتضي للتحريك قبح العقاب بلا مقتضي التحريك، قبح العقاب بلا موجب للتحريك، قبح العقاب بلا تنجيز. سيرشيل يقول هذين عبارات متعددة وكلها بمضمون واحد وكلها نقبلها، مو نقبلها، نقبل يقبح العقاب بلا مقتضى للتحريك، يقبح العقاب بلا موجب للتحريك، يقبح العقاب بلا تنجيز للحكم. إذن كلها صحيحات، ولكن من حيث الصغرى هسه في الشبهات الموضوعية، أكو مقتضي للتحريك أو لا؟ أكو موجب للتحريك أو لا؟ أكو تنجيز عقلي أو لا؟ هذا اللي محل كلام، هذا المهم. بما نعرف أنه في الشبهات الموضوعية أكو مقتضي للتحريك أو لا، أو أكو موجب للتحريك أو لا، أو أكو بلي تنجيز عقلي أو لا، شلون نعرف؟ السيد يقول بأنه معرفة ذلك في الحقيقة يرجع إلى معرفة حدود مولوية المولى، لأنه بالنسبة إلى غير المولى الذاتي وهو الله تبارك وتعالى في المولويات العقلائية، بما أنها مولويات مجعولة بجعل العقلاء بجعل نفس الموالي لأنفسهم ادعاءان مهما كان، المولويات العقلائية مجعولة بجعل جاعل، وعادة الماشي في جعل المولوية العقلائية للبعض على بعض، الماشي عندهم جعل المولوية في حدود الحكم القاطعي، في حدود وأما في الحكم الظني والاحتمالي ما يجعلون عادة المولوية. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لكون مولويته ذاتيا له، وهو هم بملاك الخالق خالقية وهم بملاك المنعمية في أعلى درجات الحق علينا، ومن جملة درجات الحق علينا أنه قد يريد حكمه حتى في حال الشك، حتى في حال الظن، مو إلا في حال القاطع. فهذا ما نحن ندرك بأنه يجب الاحتياط ويجب له حق علينا حتى في تكاليفه الظنية والاحتمالية، وهذا ليس برهانيا حتى ندعي البرهان والدليل على ذلك، كما أن أصل حق مولوية الله ليس برهانيا وإنما هو مجرد إدراك عقلي بالعقل العملي، كذلك حدود هذه المولوية أيضا ليس برهانيا أن هذا الحق واسع يشمل الحكم الظني والاحتمالي أو ليس واسعا، هذا لا ندعي البرهان والدليل على ذلك، وإنما نقول هذا شيء إدراكي بالعقل العملي. والمشهور يبدو أنه بما أنهم وجدوا بأن المولويات العقلائية خاصة بالحكم القطعي، تخيلوا بأن كل مولوية حتى مولوية الله تبارك وتعالى أيضا هكذا، بينما نحن وضحنا في محله وهنا أيضا يوضح سيدي شيء بأنه المولوية نحن نرى بأنها بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى واسعة، إلا إذا هو قال ما أريد هذه المولوية في حال الظن في حال الشك بجعل براءة شرعية وما شابه. أما ما لم يتدخل هو فله حق الطاعة، ولا بد وأن نحتاط في حال الظن والاحتمال. هذا هو رد أستاذنا الشهيد على المسلك الثاني الذين قالوا بأنه ملاك قاعدة قبح العقائد بلا بيان موجود في الشبهات الموضوعية. احنا نقول شنو ملاكه موجود؟ شلون عرفت ملاكه موجود؟ ملاكه هو المولوية، المولوية بمعنى حق الطاعة، الحق العقلي للطاعة، هذا المولوية. وهذه المولوية كد تبحث، وهذه ليست برهانية، وإنما نحن ندرك بالإدراك العقلي العملي. هذا هو تكميل البحث السابق. بعد ذلك يبحث في بيان الضابط في الشبهات الموضوعية التي هي شك في التكليف أو الشك في المكلف به، متى يكون شكا في التكليف ومتى يكون شكا في المكلف به. هذا هو البحث الثاني الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.